بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ايوب الاصحاح الخامس الايه الاولى: ادعوا الان فهل لك من مجيب، والى اي القديسين تلتفت؟ لان الغيظ يقتل الغبي والغيره تميت الاحمق. اني رايت الغبي يتاصل وبغته لعنت مربده، بنوه بعيدون عن الامن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك، ويشتف الظمآن ثروتهم. إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما إن الجوارح لارتفاع الجناح. لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري. الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري، الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزنون إلى أمن، المبطل أفكار المحتالين فلا تجري أيديهم قصدا، الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. في النهاية يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل. المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي، فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها. هو طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. في ستة شدائد ينجيك، وفي سبع لا يمسك سوء. في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف. من صوت اللسان تختبئ فلا تخاف من الخراب إذا جاء. تضحك على الخراب والمحل ولا تخشى وحوش الأرض، لأنه مع حجارة الحقل عهدك ووحوش البرية تسالمك. فتعلم أن خيمتك آمنة وتتعهد مربضك ولا تفقد شيئا، وتعلم أن زرعك كثير وذريتك كعشب الأرض. تدخل المدفن في شيخوخة كرفع القدس في أوانه. ها إن ذا قد بحثنا عنه كذا هو، فاسمعه واعلم أنت لنفسك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حباية تأملاتنا في سفر أيوب. كنا بدأنا المرة اللي فاتت بداية الحوارات ما بين أيوب وما بين أصدقائه التلاتة. شفنا الجولة الأولى في الحوار بداها أليفاز، وقلنا على ما يبدو أن أليفاز كان هو أكبرهم سنا، فلذلك هو اللي بدأ الحوار. شفنا الإصحاح الرابع ملخصه أنه ما فيش إنسان بار يصيبه ما أصاب أيوب. اتكلم أليفاز عن عدالة ربنا، ففي دفاعه عن عدالة ربنا كما كان يظن أليفاز أن كون أن المصائب دي أصابت أيوب يبقى بالتأكيد أيوب إنسان خاطئ، إنسان غير بار. واستشهد على عدالة ربنا برؤية هو شافها، وكان محور الرؤية الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه. فكان الجزء الأول في الحوار بتاع أليفاز كان كله بيدور حوالين عدل ربنا. الجزء الثاني في الإصحاح الخامس هيستكمل أليفاز دفاعه. إن كان في الجزء الأول استشهد برؤية سماوية، ففي الجزء الثاني هيستشهد بالقديسين اللي في الأرض. هنلاحظ ان كل كلام أليفاز راجع لخبرة شخصية بيتكلم عنها. الخبرة دي ناتجة من معرفته، من رؤياه، لانه حتى هيقول في الإصحاح دوت اني رأيته. فبقى كل كلام أليفاز راجع لخبرته الشخصية. وقبل ما اكمل احب اخد درس من الحتة ديت، انه أليفاز بيحكم على الامور بحسب ما رأى. وهنعرف من أثناء تأملنا في الإصحاح أنه حتى ولو كانت رؤية أليفاز صحيحة لكنها لا تنطبق على أيوب. يبقى دي تدينا درس يا أحبائي، الكلمة اللي قالها ربنا يسوع: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. الظاهر هو ما نراه، ورغم انه احنا شفنا بعينينا، ورغم انه الكلام اللي شافه أليفاز كلام صح، كلام مظبوط وخبرة صحيحة، لكن ما تنطبقش على أيوب. يبقى بقى أليفاز مدان بالكلام اللي هو قاله، رغم انه ممكن أليفاز يدافع عن نفسه يقول انا شفت بعيني. صح، انت شفت بعينيك واللي شفته صح، بس حكمك كان غلط، ما كانش في مكان. قد ايه بقى يا احبائي دي تخلينا فعلا ننتبه للاحكام اللي احنا بنصدرها والقرارات اللي احنا بناخدها. فبقول يا احبائي حتى ما نراه برؤية العين ان حكمنا فممكن برضو يكون حكمنا حكم غير عادل. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. طيب اقدر الخص الفكر بتاع أليفاز، انه أليفاز يرى دائما انه الالم هو نصيب الانسان الخاطي، وزي ما قلنا ده فكر سائد عند كثيرين، حتى ان احنا شفنا التلامذه اللي تربوا في الجو اليهودي المفروض ان هي ناس متربيه على الشريعه، لما شافوا الرجل الاعمى قالوا ربنا يسوع في يوحنا 9: من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ فبقى في فكر راسخ انه الالم ده نصيب الانسان الخاطئ، وانه من يتالم فده بيتالم نتيجه خطيته، وبقى في المقابل انه البار لا يتالم. نص الرؤيه دي صح، انه الخاطي قد تصيبه الام، لكن هنعرف انه مش بالضروره انه الخاطي يتالم، وحنشوف قصص انه خطاه ربنا من طول اناته ما سمحش ان يدخلوا في ضيقه، يمكن اغضاء الخير عليهم ممكن يقودهم للتوب. فهي في جزء من الرؤية دي صح، او في جزء من الكلام ده صح، انه الخاطئ يتألم، بس مش بالضرورة ان كل خاطئ يتألم، ومش بالضرورة ان المتألم يبقى انسان خاطئ. واكبر مثل واضح على كده في الكتاب المقدس مثلا يوسف. يوسف ابن ابونا يعقوب تألم، محدش يقدر يقول ان الالام اللي تألمها يوسف من اخواته هي نتيجة خطية يوسف، رغم انه اجتاز الام طويلة. يبقى الرؤية ما نقدرش ننفيها بجملتها انه الالام دائما بسبب الخطية، لا، شفنا الام زي الام يوسف ما كانتش بسبب الخطية، بل عرفنا في العهد الجديد انه ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. يعني عرفنا انه الالام ممكن تكون سبب في المجد، خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. يبقى نقدر نلخص يعني الفكرة بتاعت أليفاز ان دي نظرة محدودة لسياسة ربنا ولمعاملات ربنا، مش بالضرورة تملي تبقى سياسة ربنا ان كل خاطئ يتألم، لا، ده احنا ممكن نشوف الخطاة ناجحين، وايضا مش بالضرورة كل ألم نتيجة الخطية لان هنشوف ابرار متألمين. لكن ده ما يمنعش ان الرؤية بتاعة أليفاز انه ألام البعض نتيجة خطيتهم رؤية صحيحة، بس ما نقدرش نعممها كقاعدة ان كل متألم هو انسان خاطئ. ندخل في الاصحاح، الاية من 1-5، نشعر في كلام أليفاز انه في ثقة في الخبرة بتاعته، بيطرح خبرته، مش انها حاجة ممكن تحتمل صح وتحتمل غلط، لا، ده بيطرحها بثقة كاملة انه كلامي ده هو الصح. بيقول له في الاية الاولى: ادعو الان فهل لك من مجيب. اديك سمعت كلامي في الاصحاح الرابع، وديني قلت لك انه الله عادل، فعدل الله يقتدي انه لا يتألم الا الانسان الخاطئ. فده من تتألمت يبقى اكيد انت في حياتك في خطيه، حتى ولو كان الظاهر لينا ان انت انسان بار. وبيدافع عن هذا المبدأ بانه بيقول له ادعو الآن فهل لك من مجيب؟ جيب اللي انت عايز تجيبه، استدع الشهود كما تريد. هل تقدر تجيب لي واحد يقول ان الكلام اللي انا قلته ده غلط؟ او هل تقدر تجيب لي مثال او نموذج لانسان بار قد تألم؟ ادعو الآن فهل لك من مجيب؟ عندك حد ينقض الكلام اللي انا بقوله؟ عندك مثال عكس اللي انا بقوله؟ انه الانسان المتألم هو انسان خاطي، عمر ربنا ده بحسب كلام أليفاز ما سمح، او مش عايز اقول بقى سمح لانه يعني ده احنا عرفناها في ضوء العهد الجديد، عمر ما ربنا جاب ألام لإنسان بار. ادعو الآن فهل لك من مجيب؟ عندك حد ينقض الكلام اللي أنا بقوله دوت؟ طبعا أدينا قلنا على سبيل المثال يوسف، نجيب يوسف ينقض كلام أليفاس. إن يوسف إنسان بار، يوسف لم يخطئ، ورغم هذا يوسف دخل في الألم. الثقة الزيادة بتاعت أليفاز في الحقيقة لا هي مردود عليها. يعني ياريت كان أليفاز عرض الـ 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 الخبرة بتاعته، أنا أرى بحكم معرفتي قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ، إنه عادة ما بيتألمش إلا الإنسان الخاطي، كانت تبقى مقبول. لكن لا، ده الراجل يعني بيتكلم ويتحدى أيوب أنه يجيب من يناقض كلامه أو يجيب مثال عكس الكلام اللي أنا بقوله أنه بار تألم. ادعو الآن فهل لك من مجيب وإلى أي القديسين تلتفت؟ في حد من القديسين حيوافق على كلامك أن أنت بار وبتتألم؟ هات لي كده واحد من القديسين من الأفاضل من الناس بتوع ربنا يوافقك على اللي أنت بتقوله، ان انت انسان بار وجالك الام. مفيش كلام ده يا ايوب. القديسين ممكن ناخدها بمعنى انه الناس اصحاب الفضائل، الناس الاتقياء، الناس الافاضل، والبعض خدها على الملائكة، تحتمل الاثنين يعني، وان كنت انا بميل انه اكتر بيدعو شهود من الارض. ادعو الان فهل لك من مجيب والى اي القديسين تلتفت؟ هات لي انسان بار يأيدك في الفكر اللي انت بتقوله. برضو لو حبيت اخد منها درس لينا والى اي القديسين تلتفت، حلو ان كل واحد فينا يلتفت الى قديس من القديسين وتنشأ صداقة، رباط، ألفة ما بينه وما بين القديس دوت. بس عادة الأليف لما بيختار أليفه، لما الإنسان بيختار قديس، يعني أنا فكر في مرة يعني فعلا، وده لازال سؤال عندي، احنا اللي بنختار القديسين ولا هم اللي بيختارونا؟ هي فعلا سؤال وله شواهده، لكن سؤال، هل انا اللي بختار ان انا اتصادق مع قديس معين ولا القديسين هم اللي بيختاروا؟ لانه في الحقيقة بيبقى فيه شيء من التشابه ما بين الإنسان وما بين من يلتفت إليهم من القديسين، بتبقى فيه يعني شبه سمات مشتركة، حتى ولو طبعا مع الفارق الكبير، لكن بتكون فيه سمات مشتركة. ومش يعني مش سر هقوله لكم، يعني لما بقول لكم إن إحنا اللي بنختار ولا هم اللي بيختاروا، إنه البعض اختار قديسين وما كانش بحسب يعني الواضح انه في اي توافق. يعني كتير من الصدقات اللي بنسمع عنها في القديسين، يعني انسان يصادق قديس، انسان انتقل، ما بتكونش باينه قوي يعني العوامل المشتركه، ويمكن بعد كده بتبتدي تبان. فمن هنا يعني بطرح السؤال بتاعي، هو الإنسان اللي بيختار ولا القديسين اللي بيختاروا؟ أيا كان، هو طبيعي إحنا كبشر لما بنيجي بنتشفع بأي من القديسين، كل واحد بيشعر إنه القديس اللي هو بيتشفع بيه في شيء من الترابط، في شيء من التناغم، في شيء من التشابه ما بيني وما بين إلى أي القديسين تلتفت. عشان كده نقدر نقول إذا كان المثل وده صح، قول لي أصدقائك أقول لك أنت مين، أقدر أنا على المثال أقول لك يعني أقول قول لي مين القديسين اللي أنت بتتشفع فيهم، أقول لك أنت مين. فعلا اللي يعني غاوي حياة الرهبنة وغاية الوحدة، تلاقي تملي اتجاهه تجاه الأنبنطونيوس. مش معنى كده انه الاخرين مش بيتشفعوا بالأنبنطونيوس، بس ليه توجهه يعني تجاه قديس معين. مثلا البعض الاخر يتجه تجاه معلم البيعة، ذهبي الفم واثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس، يعني بيبقى طبيعي يعني اللي بيحب الخدمة اللي بيحب العطاء، كل واحد بتبقى فيه سمة كده غالبة في شخصيته، فبتلاقيه بينجذب للقديس، السمة دي ظاهرة فيه، إلى أي القديسين تلتفت. طيب نكمل كلام أليفاز، يقول له لأن الغيظ يقتل الغبي. الغيظ اللي هو الغضب يقتل الغبي. فعلا الإنسان اللي يستسلم للغضب يبقى غبي. احنا بنغضب، بس في إنسان يستسلم للغضب، طب ليه بقى غبي؟ لأنه في الحقيقة الغضب ده عبارة عن نار بتحرق داخل الإنسان، تحرق في صحته وتحرق في أعصابه وتحرق في وقته وتحرق في تركيزه. لا يمكن إنسان يعني بيعتمل بداخله غضب يعرف ينجز أي حاجة. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. مش معنى كده إنه اللي بيغضب يبقى غبي، ما أقدرش أقول يعني أخدها برضو كقاعدة كده، لكن اللي يستسلم للغضب، اللي يسيب مشاعر الغضب باستمرار جوه نفسه وباستمرار يزكيها وباستمرار يقعد يفكر نفسه بمسببات الغضب، لا في الحقيقة فعلا من الغباوة أن الواحد يجيب جمرة النار دي ويفضل يشعلها بداخله. لأن الغيظ يقتل الغبي، والغيرة تميت الأحمق. الغيرة اللي هي روح الغيرة، روح الحسد. الإنسان اللي يفتح قلبه للحسد يبقى إنسان أحمق، لأنه في الحقيقة الحسد نار. ليه من الحماقة إن أنا أستسلم لروح الحسد؟ لأنه مهما حسدت الآخرين أنا لن أمنع الخير عنه. مهما حسدت الآخرين الحسد ده مش هيخليني أحصل على ما عندهم. فيبقى من الحماقة إنه الإنسان يستسلم لروح الغيرة وروح الحسد، حتى لو اتحركت جوه الواحد زي ما الغضب بيتحرك. الحكيم يتحكم في الغضب بتاعه ويتحكم في روح الحسد والغيرة. طيب يقصد ايه بقى بالكلام دوت بالنسبة لأيوب؟ بيقول له لأما الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. ده اتهام ضمني لأيوب، انت يا أيوب غبي وأحمق لأنك استسلمت للغيظ للغضب. موقفك تجاه ربنا غضبان على ربنا، ثاير على ربنا، ده غباء منك يا أيوب. هو نظر للكلام اللي قاله أيوب في الإصحاح الثالث. وأيضا الغيرة تميت الأحمق اتهام ضمن الأيوب، إنه نظرته للناس فيها غيرة. أنت عشان جات لك مصيبة قاعد تبص للناس اللي عايشين في سلام وعايشين في راحة وقلبك مليان حسد إن أنت وقعت في التجربة ديت وهم مش في التجربة. فيبقى في اتهام ضمني هنا لأيوب من جهة الله، غيظ من اللي جابه له ربنا فبيقوله دي غباوة منك، وهتفضل انت كده متغاظ لغاية ما الغيظ ده حيموتك. والامر التاني انت قاعد تبص للناس وتحسد الناس ان هم ظروفهم احسن من ظروفك وانه هم ممروش باللي انت مريت بيه، دي حماقة منك يا ايوب. اولا يا احبائي، هل دي كلام واحد يعزي بيه انسان؟ حتى لو الإنسان دوت فيه مشاعر غيظ تجاه ربنا وغيرة تجاه الناس، يبقى روح أقول له الكلمتين دول، أقول له الغيرة الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق؟ ما أعتقدش إن دي كلمات خالص إن واحد يعزي بيها إنسان حتى ولو هو مصاب بداء الغضب وبداء الحسد والغير. مش دي الطريقة اللي نعالجهم بيها. نمرة اتنين، طب انت اتهمت ايوب لان الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الاحمق. طب هو فعلا ايوب كده؟ ايوب متغاظ من ربنا وبيحسد الناس؟ لو ايوب متغاظ من ربنا ما كانش يقول الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مبارك. ده واحد غبي اللي نطق بالكلمة دي، واحد الغيظ بيقتله، ده واحد سلم نفسه ربنا. طيب اللي لما جت زوجته تقول له بارك الله وموت، قال لا تتكلمين كإحدى الجاهلات، احنا هننسى الخير اللي ربنا ادهولنا، احنا هنبص لحال الناس، انت بص للحال اللي انا فيه وبتقول لي بارك الله وموت. دي كلمة واحد في حسد في قلبه، فاتهام في الحقيقة لأيوب في غير موضعه، وده اللي حيفهمنا بقى لما حيرد أيوب، حيرد بشدة، لأن بيتهم أيوب بما ليس فيه، باللي نفس ربنا ما اتهمش بيه أيوب. يكمل أليفاز تأكيده أنه نجاح الأشرار مؤقت، أنه حتى ولو شفت يا أيوب إنسان شرير ناجح، فأنا بأكد لك أن النجاح ده سريعا ما ينتهي. يقول له في الآية 3 إني رأيت، أنا بقول لك خبرة، بقول لك رؤية، أنا راجل كبير، اسمع كلامي، أنا 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 راجل بفهم، أنا راجل ليا خبرات أكتر منك، إني رأيته. حتى برضو يعني حتى الأسلوب دوت لا يتناسب مع واحد يعني عايز يرشد اللي قدامه. معلمنا بولس الرسول يقول الكنيسة كنا بينكم حانين، اصلحوا أنتم الروحين مثل هذا بروح الوداعة. مش واحد رايح كده يا أيوب افهم، أنا راجل ليا خبرة، أنا بقول لك حصيرة خبرتي، أنا شفت وعشت واختبرت، أنت لسه صغير، اسمع الكلام اللي أنا بقوله لك دوت. طب ودي طريقة ممكن تخلي اللي قدامي يقبل النصيحة؟ أنا حتى لو بنصحه كلام صح، الأسلوب دوت يخليني ما يقبلش النصيحة. اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. إني رأيت الغبي يتأصل. أنا معاك، شفت الغبي هنا اللي هو الخاطي، يعني أنا شفت الإنسان الخاطي بيتأصل، بيعمل لنفسه جدر في الأرض وقاعد ينمو وقاعد يزيد. كل ما الجدر يكبر كل ما النبات ينمو ويرتفع. أنا شفت فعلا كده، شفت ناس أشرار قعدوا يتأصلوا يتعمقوا، يعني يزدادوا في الرفعة يزدادوا في المجد. والشرير في الوقت دوت بيبقى واثق من استمرارية نجاحه. فعلا الرؤية ديت احنا لغاية دلوقتي متفقين مع أليفاز فيها، بس هنقول دلوقتي ايه الخلافات او ايه الاختلافات اللي بنختلف مع أليفاز فيها كرؤية وككلام ينطبق على أيوب. لكن إني رأيت الغبي يتأصل، بنشوف إنسان خاطي وأخصبت كرته وقال ماذا أفعل، أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لنفسي افرحي وكلي وشربي واستريحي. شايفينه غبي وبإيه بيتأصل، قاعد يزيد قاعد ينمو، هو من غبوته فكر إنه نجاحه مستمر. طيب بالنسبة لربنا، طب ما هو فعلا اهو يعني رأيت نجاح سلامة الأشرار، بنشوف الأشرار فعلا بيتأصلوا لغاية كده الرؤية ديت صح بيحصل. طيب موقف ربنا، لا موقف ربنا بيطيل أناته على الشرير ويسيبه ينجح ويسيب المقاصد بتاعته تتم. يمكن إمهال الله ولطفه وطول أناته يقتاد الشرير دوت للتوبة. إني رأيت الغبي يتأصل وبغتة، قال له لكن خد بالك بقى مهما علي مهما كبر، بيقطع بقى هنا بقى، وبغتة لعنت مربضه، المربض بتاعه هو المسكن، فجأة يتلاشى. فمهما تشوفه ناجح هيسقط. وضمن بقى يا أيوب ده حصل معك، انت كنت قاعد تزيد من مجد المجد، من رفع الرفع، من مكان المكانة، غبي بيتأصل، وهو فجأة في يوم كل مالك خسرته. يعني ضمن يا أيوب انت ايه، انت من الأغبياء دول، الغبي اللي قال ابني مخازني اهدي مخازني وابني اعظم منه، قال له يا غبي هذه الليلة تأخذ نفسك منك. صح، بس هل كل شرير بيتأصل وبغتة لعنت مربده؟ لا، في الحقيقة شفنا أشرار يعني ظلوا ناجحين وممكن في النهاية عشان لما يقف قدام ربنا يقول له الحق أقول لكم أنكم قد استوفيتوا أجركم. فالمبدأ صح بس ما أقدرش أعممه، لأنه حتى أساس المرتل لما شاف نجاح الأشرار تاب لغاية الموت، مزمور 73 ليس في موتهم شدائد، يعني طول الحياة بيتأصل بينمو بيزيد بيكبر لغاية الموت، حتى في موته مرتاح. ودي كانت مشكلة أساس، مش بغتة لعنت مربط، لا ما تلعنش مربط وظل ناجح لغاية الموت. هي رؤية صح بس المشكلة في التعميم، انك عممتها يا إليفاز ان كل شرير لازم وإذ بغتة حينهار كل نجاح، لا مش بالضرورة. طلع هم الفين ربنا بقى هنا قال أساف حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم، حقا إلى بوار قد جعلتهم يا رب. فضلوا ناجحين وفضلوا متأصلين في الأرض وماتوا هم في النجاح وفي العز دوت، اللي ما أقولش عن العز يعني بالضرورة أن كل حد في عز، لكن يعني ماتوا هم في الارتفاع دوت. طيب وفين ربنا؟ لا في أبدية، القصة ما خلصتش على كده. ده اللي احنا بقى بنلاحظه تملي في كلام أليفاز كخبرة، خبرة صح بس المشكلة ان أليفاز نمرة واحد عممها، خلى دي قاعدة ان كل غبي بيتأصل لابد انه فجأة يلعن مرضاته، لا لا ممكن يتأصل ويفضل متأصل. الحاجة التانية اللي بنقول انه أليفاز اخطأ فيها انه دي ما تنطبقش على ايوب، مش علشان ايوب فقط كل ما له فجأة يبقى معنى كده ان هو كان غبي والله من طول اناته سابه يتأصل ولم يتب فبغتة اصابته ما اصابه، لا بنقول له برضو في دي انت ايه اخطأت. لكن ده ما يمنعش ان الرؤية بتاعت أليفاز صحيحة بس في عدم التعميم. في كتير من الاشرار نجحوا 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 وفجأة لعن مربطه، لكن مش قاعدة. الكتاب قال راحت الجهال تبيدهم، الجاهل تلاقي فراحة فراحة وتلاقي فجأة الراحة دي انقلبت عليه، زي ما شفنا مثلا بالشصر جاب كأس أنية الهيكل وكان بيشرب فيها خمر وفجأة اتكتب له على مكلس الحائط وانتهت المملكة بتاعته على ايد كورش. راحت الجهال وهو قاعد في حفلة ومبسوط وبيقول لدانيال لو فصلت لي الرؤية تكون ثالث للمملكة، قال له دع عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيرك. التاني فاكر نفسه ان انا لسه قاعد في المملكة وانت لما تفصل لي الكتابة دي هتبقى انت الثالث في المملكة، قال له مملكتي ده انت المملكة كلها هتروح منك دلوقتي. راحت الجهال تبيدهم. وايضا قال سفر الامثال الاصحاح الثالث لعنة الرب في بيت الشرير، في لعنة في بيت الشرير وممكن في أي وقت اللعنة ديت زي ما شفناها في سفر زكريا أصابت بيت الشرير. يبقى كلام صح بس ما نقدرش نعممه، دي الحتة اللي احنا بنراجع فيها أليفاز. طيب ده بالنسبة للغبي، قعد يتأثر 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 وفجأة نزل عليه دينونة ربنا، ده مش بس هو ده كمان العيلة بتاعته. يقوله في الآية 4 بنوه بعيدون عن الأمن، عياله وعيلته فاكرين نفسهم في امان بحكم الغنى بحكم المركز ايا كان، وقد تحطموا في الباب ولا منقذ، جات لهم مصيبه جات لهم كارثه وما حدش وقف جنبيهم يساعدهم. يبقى الشرير مش بس بغته لعن مربده لكن حتى العيله بتاعته كمان اتحطموا وما حدش وقف جنبيهم يساعدهم. طبعا ضمن برضو دي فيها إشارة لمين؟ لأولاد أيوب. هو ما قالش صريحة إن أنت يا أيوب غبي وتأصلت وفجأة فقدت كل شيء، ما قالوش صريحة إن أولادك انهد بيهم البيت ومحدش نجاهم، لكن الكلام ضمن وخصوصا إنه أيوب موجوع، ودي برضو يعني حتة في الحقيقة مرات كتير ما بنقصدهاش لكن بتجرح الآخرين. الإنسان اللي موجوع يعني في الحقيقة يعني احنا بنفكر بالكلام بالعقل الكلام ما يزعلش، بس في الحقيقة احنا بننسى انه اللي موجوع مش بيلزم الامور بالعقل 100%. يعني الكلام لما يتقال كده ما اي واحد يسمعه ماشي، لكن ده بالنسبة لأيوب كان له صدى تاني. طب هو ما قالش أيوب وما قالوش عيالك، أو ما قالش أيوب ما قالوش عيالك، بس عشان أيوب موجوع فبقى تأثير الكلام ده على الإنسان المتألم غير تأثيره على إنسان بياخده يفكر فيه بالعقل. ودي مرات يعني تحصل في التعاملات ما بيننا وما بين بعضينا، مثلا يقول كلمة بدون قصد تبص لي اللي قدامك زعل، طب أنا ما أقصدش، ما فعلا أنت ما أقصدش. ولو جينا نحكم يعني العقل 100% كده، يعني إيه نشرحها كده زي بتوع الفيزياء، ما فيش حاجة. بس في الحقيقة بالنسبة للمتألم هو ما بيقساش بالطريقة ديت. فالكلام دوت فيه إشارة ضمنية لأولاد أيوب، وطبعا دي وقعها على أيوب صعب جدا. ليه؟ لأن شفنا أيوب في الإصحاح الأول كان بيقدس ولاده ويقدم عنهم ذبايح، لما يجي واحد بقى في الآخر يقول له أن ولادك دول أشرار، يعني لو هو فعلا كان عايش في الخطية وبيهمل ولاده يقول فعلا ما أنا غلطان، ما أنا ما نبهتش عيالي ما مثلا. لكن واحد تقي وكان بيهتم بتقوى أولاده لما يسمع الكلمات ديت توجع أيوب فعلا، معزوم متعبون. يبقى أنا موافقك يا أيوب إنه الأشرار بينجحوا، بس خد بالك فجأة كل النجاح ده بينتهي، أسرهم تبقى عايشة في أمان وراحة وفجأة يفقدوا هذا الأمان ومحدش يسندهم محدش ينجيهم، ده كمان الأملاك بتاعته. يقول له في الآية 5 الذين يأكل الجوعان حصيدهم، هم بيحصدوا وعندهم محصول، يجوا الجياع ياخدوا الثروة بتاعته، ويأخذوه حتى من الشوك، يعني مهما هو حاول يحوط الثروة بتاعته بسور شائك يعمل حماية ليها برضو بيقتحموا الأسوار الشائكة ديت. طبعا زمان كانت دي الحماية، اللي يعني عايز يحمله حتة أرض يبني له حتة سور شائك وخلص على كده. طيب دلوقتي بقت في وسائل تكنولوجية عالية للحماية تندرج تحت الشوك ده، ورغم الحماية ديت اللي هو بيحمي بيها الثروة اللي جابها بالظلم بتتاخد، ويشتف الظمآن ثروتهم. طبعا تعبيرات لطيفة خالص، يعني يشتف العطشان شرب لحس الثروة بتاعته، يعني إنسان شرير وجاب ثروته بسحق الآخرين، فجت ثورة جياع وعطاش فاستولت على كل أملاك الشرير دوت. طبعا ضمن برضو فيها نخس الأيوب أنه السبئيون والكلدانيون خدوا ثروتك، ما انت أصل جايبها من الظلم، والجعانين والعطشانين اهو استولوا لك عليه. يأخذه حتى من الشوك، طبعا كلام صعب، كلام صعب انه ادي ما اصابك وادي ما اصاب اولادك وادي ما اصاب ثروتك. طبعا المقولة ديت الرؤية دي رؤية حلوة صح، الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروتهم. شفنا كده، شفنا ناس حصلوا على ثروات من الظلم وقامت ثورة جياع زي ما حصل مثلا في فرنسا، ويعني بصورة مشابهة برضو في مصر ما يمنعش في العراق. يعني كلام يعني رؤية صح، بس برضو ما نقدرش نعممها، بمعنى مش كل من استولوا على ثروتهم يبقى معناها انه هذا الانسان جاب الثروة بتاعته من ايه؟ من سحق المساكين. يعني ثورتنا المباركة لما قامت في 52 وأممت الأملاك، لا، ما نقدرش نقول ان كل الناس اللي كانت ليهم أملاك كانت ناس ظالمة، لا، يعني كلام مش منطقي، يعني كلام مش منطقي. فالرؤية صح، بس المشكلة اللي فزنك عممتها، أي واحد يفقد ثروته بسبب انه الناس استولوا عليها، يبقى معناها انه وصل الثروة دي كان جايبها بطريق ظلم؟ لا 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 لا. انا اذكر يعني قصة كنت سمعتها من احد الاباء، طبعا هو دلوقتي في رجعة البورصة تاني، بس الكلام دوت كان ايام الانجليز، كانت في مضاربة في بورصة برضو في مصر، وكانت في مضاربة، وكان رجل تقي وغني جدا وكان عايش في خوف الله، وفي مرة جمع أسرته كما هي العادة وصلوا وأكلوا، كانوا بيتعشوا بالليل، بعد ما تعشوا راح قام فتح الخزنة بتاعتهم فإذا بها خاوية، قال لهم أنا النهاردة خسرت كل ما أملكه في البورصة، الرب أعطى الرب أخذ. قصة حقيقية سمعتها من أحد الآباء. يعني عايز أقول إنه مش بالضرورة إنه الإنسان اللي بيفقد ثروته يبقى بالتأكيد هو أصله كان جايبها من طريق الشر، لا. فعشان كده بنقول التعميم اللي عممه إليفاز هو اللي إحنا رافضينه، لكن ممكن إحنا ناخد ديت كآية كمبدأ روحي نعز بيه نعلم بيه إنه دي من ضمن سياسات الله. صح، ده اللي أنا بقى عايز يعني يبقى واضح في ذهننا وإحنا بنتأمل في سفر أيوب كحقائق لاهوتية، حقائق صح، بس التعميم ده غلط. مش بالضرورة كل اللي جاب الثروة بتاعته بالظلم تسلب منه، ومش كل من سلبت ثروته يبقى هو جايبها بطريقة ظالمة. الحاجة التانية اللي إحنا بنعاتب عليها إنه الكلام ده ما ينطبقش على أيوب خالص. أدي رؤيتنا يعني، او لما نيجي نقرا كلمات ايوب واصدقائه في سفر ايوب. يبقى الملخص من الايه 1 لغايه الايه 5 شايفين ثقه اليفاز في خبرته. ادعو الان فهل لك من مجيب؟ اديني قلت لك الكلام ده، لو عندك اي حد تقدر تجيبه يناقض كلامي هاته، لو حد يقدر يقول ان كلامي ده غلط واجهني بيه. الحاجه الثانيه قال له اني رايت، انا بقول لك خبره حياه الغبي إذ فجأة بينتهي ولاده بيروحوا ثروته بتروح. طيب الجزء الثاني في الحديث من الآية 6 لغاية الآية 16، بعد الكلام الصعب دوت، بعد الاتهامات الضمنية ديت لأيوب، بيحاول أليفاز بقى يلطف الجو مع أيوب علشان أيوب ما يأس، فحيقول له مجموعة نصايح من الآية 6 لغاية الآية 16. بيقول له اسمع أيوب أنا هنصحك، أدين أنا كشفت لك أنت راجل شرير، واللي حصل معاك دوت ده قضاء إلهي، واللي حصل مع أولادك لأنه حياتكم كانت حياة خطية والثروة بتاعتكم راحت. بص بقى هقول لك نصيحة. إيه النصيحة؟ قال له إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض. الحاجات اللي احنا قلناها ديت، الشرير دوت اللي سقط فجأة وعيلته واملاكه، فكرك الحاجات دي يعني طلعت كده من الارض؟ الحاجات دي حصلت قضاء وقدر؟ الحاجات دي حصلت صدفة؟ لا. ان البلية لا تخرج من التراب، المصايب ما بتجيش كده من لا شيء، الشقاوة لا تنبت من الارض، لا دي بذرة احنا بنحطها، والبذرة دي هي اللي بتنبت بلية وبتنبت شقاوة. يعني اللي حصل لك دوت ده زرع انت زرعته، لانه معروف كده مفيش مصايب بتيجي صدفه، مفيش يعني اهي دي يعني ده قضاء وقدر، اهو يعني اهو قضاء اعمى وخبط فيك وفي عيالك، ويعني لا مفيش كلام ده. عيوب اللي حصل دوت ما جاش من لا شيء. ان البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض. برضو يا أحبائي كلام صح، كلام صح، ما يزرعه الإنسان يحصد، بس برضو ما نعممش، لأن يوسف حصد إيه؟ حصد بلية وحصد شقاوة. جات له منين؟ جات له من التراب وجات له من الأرض. ما زرعش يوسف، ما عملش يوسف ما يستحق ما قد حدث معه. لا دي فعلا دي جات له منين؟ دي جات له كده من 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 شر الآخرين. وأيضا هابيل على ذات المثال، ما أصاب هابيل هابيل ما أخطأش، لكن دي فعلا بلية جات له من التراب وشقاوة جات له من الأرض. يبقى برضو بكرر تاني أحبائي، المبدأ اللي بيقوله مبدأ لاهوتي، مبدأ صح في سياسات الله في معاملات الله، بس ما نقدرش نعممه كقاعدة. مش تملي اللي بتجيله مصيبة لأن هو زرع الشقاوة ديت، لا، فعلا ساعات الأرض والتراب بيطلعوا إيه؟ بيطلعوا شقاوة وبيطلعوا إيه؟ تجارب. طيب يكمل، ولكن الإنسان مولود للمشقة. برضه أنا هقول لك حاجة كده تريحك، ما أنت إيه؟ ما أنت قاعد متغاص وليه وثاير على ربنا وقاعد تحسد في الناس. لا، بص في نفسك، ما ده جالكش من فراغ، ده جاي من عمايلك. يعني ايه؟ يعني اهدى بقى وبطل ايه الحمقه ديت، وان انا مظلوم وانه ربنا ايه؟ لا، ايوب مظلوم يعني، خد بالك. بس انا عايز بقى اركز في فكر اليفاز، انه نمره واحد، ايوب انا بهديك ازاي؟ انا شايفك ساير وغضبان من ربنا وبتحسد الناس لا، ارجع كده لنفسك، شوف انت زرعت ايه، ما الحاجات دي ما جاتش من الهوى يعني. دي نمره واحد. نمره اتنين، برضه انا بعزيك يا ايوب، بقول لك ولكن الانسان مولود للمشقه. طبعا دي حاجه قانون طبيعي، انه مستحيل انسان يعيش على الارض ولا تناله مشقات. هو ادينا فهمنا بقى الخط اللي ماشي فيه اليفاز، هو عايز يعني يهدي ايوب، لكن برضو ما نمنعش احبائي انه ده فعلا مبدا روحي في سياسات الله، انه الانسان مولود للمشقه. اولا حلو ان الانسان على الارض يعني يتوقع الالم، بس عايز اقول مش توقع الالم احبائي معناه ان الانسان يعيش مش فرحان باللي معاه. يعني انا عايز افرق بين الاثنين، ما ممكن واحد يعيش متوقع في مصيبه هتحصل، في الم جاي، في ضيقات جاي، انا متوقع كده، المسيح قال لي في العالم سيكون ضيق، ماشي، بس في خطين، في واحد توقعه للالم مخليه مش فرحان بربنا ومش فرحان بمعامله الله، ورغم التعزيات اللي الله بيغدق عليه هو باستمرار، بس انه هيفقدها، فمش مش مش فرحان باللي هو عايش فيه، لا ده غلط. لكن الفكر الصح، انا فرحان بربنا ومتعزي بربنا وشاعر بايد ربنا، وانا متوقع انه لو جت ضيقه حاجه مش غريبه، انا بطلب ولا ربي لا تدخلنا في تجربه، لكن متوقع ان ده ممكن يحصل، ولو حصل انا واثق ان المسيح مش هيسيبني، انا واثق انه الضيقه دي هتبقى لخيري، انا واثق ان الضيقه دي هتبقى على قد احتمالي. فمن هنا يا احبائي يعني توقع الالم، لكن لا يفقدنا الفرح بعطيه المسيح او بالنعمه التي نحن فيها مقيمون، هو ده التوازن بقى. لكن مش توقع يخليني مفرحش باللي انا فيه دلوقتي، لا، انا فرحان بربنا ومتعزب ربنا وشاكر ربنا وشاعر بايد ربنا. ممكن تيجي ضيقه، ممكن تيجي طيب في ضيقات على الارض، ما لازم في ضيقات على الارض، ما فيش، ما الانسان مولود للمشقه. طيب ليه مولود للمشقه؟ لانه دي نتيجه الخطيه، احنا عايشين في ارض ملعونه من الله، ملعونه الارض بسببك. طب الصليب؟ لا، لسه الخليقة لم تفتدى بعد، الخليقة نفسها تئن متمخضة مستنية ايه؟ مستنية استعلان مجد اولاد الله. الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد لحرية مجد اولاد الله. يبقى ليه في الام على الارض؟ دي نتيجة الخطية. فبقينا واحنا عايشين على الارض متوقعين ان في الام، حتى غير الالام لينا كمؤمنين، عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. انت بتمرض وهو بيمرض، ليه؟ لانه الانسان مولود للمشقه. انت بتتظلم وهو بيتظلم، انت بتتعب وهو بيتعب، انت بتخسر وهو بيخسر، الانسان مولود للمشقه. دي غير الالام بقى اللي احنا بنتالمها لاجل المسيح، لا، في الام موضوع على البشريه بسبب الخطيه. تقولي لي طيب ما المسيح افتدانا بالصليب، ثمرت فدى المسيح ان هذه الالام اللي هي نتيجه طبيعيه لسقوط الانسان ونتيجه طبيعيه لعنه الارض ونتيجه طبيعيه لان الخليقه اخضعت للبطل ونتيجة طبيعية أنه بقى رئيس هذا العالم هو الشيطان، والأرض مسلمة ليد الشرير. من صلاح الله، من حنان الله، من بركات الصليب، أنه حتى هذه الألام ربنا يخليها سبب توبة الإنسان، سبب تنقية للإنسان، لنوال تعزية يعز بيها آخرين متألمين، تبقى سبب في أن الإنسان ما يتعلقش قوي بالأرض. دي غير الألام بقى اللي بنتألمها لكنا مؤمنين، ده موضوع تاني بقى. لكن احنا بنتكلم على الألام اللي وقع على الطبيعة البشرية، ولكن الإنسان مولود للمشقة دي فعلا. يعني دي كلمة محكمة من جهة أليفاس. أبونا يعقوب قال له قليلة وردية كانت أيام سنية حياتي، قليلة وردية. الإنسان مولود للمشقة. موسى في المزمور بتاعه حياة الإنسان 70 ومع الشدة 80 أكثرها تعب وبلية، يعني أيام فيها تعب فيها شقاء. ولكن الإنسان مولود للمشقة، كما إن الجوارح لارتفاع الجناح. ده قانون طبيعي إنه الجوارح ربنا خليها علشان تتفرد جناحاتها وترتفع لأعلى. على ذات المثال القانون الطبيعي اللي بقى موضوع على الإنسان، بس مش من جهة خلقة الإنسان، من جهة حصاد ما زرعه الإنسان. دي بقى نرجع فيها مين؟ نرجع فيها إليفاس. الجوارح مخلوقة لارتفاع الجناح، فعلا دي خلقة ربنا للجوارح. بسقوط الإنسان أو بعدم سقوطه الجوارح لارتفاع الجناح. لكن خلقة ربنا إنه الإنسان مولود للمشقة، نقول له لا، دي مش خلقة ربنا، دي نتيجة خطية الإنسان. يبقى دي بقى محط جنبيها إن البلية لا تخرج من التراب والشقاء ولا تنبت من الأرض. فنتيجة اللي احنا زرعناه بقينا مولودين للمشقة. نوافق لاهوتيا على الكلام دوت من أليفاس. ولكن الإنسان مولود للمشقة كما إن الجوارح لارتفاع الجناح. ناخد بقى منها مبدأ روحي لينا تاني أكده، ما نستغربش بقى أحبائي من الديئات. يعني أكتر حاجة في الديئة كل واحد يسأل ليه؟ ليه؟ لا تستغربوا البلوى والمحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحان إيمانكم كأنه قد أصابكم أمر غريب. طبعا هنا بيكلم على الألام اللي كنا مسيحيين، لكن في العموم ما نستغربش أحبائي. يعني ليه؟ ما لهاش ليه؟ ما هي أرض مسلمة ليد الشرير. إحنا مولودين للمشقة بسبب خطايانا، بالأثام حبل بي. فبلاش تملي، يعني يبقى الواحد إحنا بنصلي يا أحبائي، بنصلي وبنرجو ربنا في ضعفنا الشديد، نقول له رب لا تدخلنا في إحنا مش حامله تجارب، إحنا يعني هكذا متلزقين وعدينا لغاية ما نرتاح في حضنك. فيعني حوط كده حوالينا، ما مش مستحملين. لكن يعني لما تيجي دقيقة ما نستغربش يا أحبائي، يعني بلاش يعني ليه؟ لا مش ليه؟ لو جيتوا الحقيقة بقى ده ليه؟ يعني الوقت بتاع الراحة ده هو ده اللي احنا منستهلهوش. دي نعمة ربنا وإيد ربنا وحنية ربنا، لكن العادي إن أنا بقى في ألم. فما نستغربش يا أحبائي مجيء الدقات. فبالتالي لما تيجي ما نتذمر، ما احنا غلطانين، ما احنا نستاهل، ما نتيجة عمايلنا. في دوق كده بقى أيوب، أنا هنصحك. أنا قلت لك الشرير بيحصل له إيه، وبيحصل لعياله إيه، وبتحصل له فلوسه إيه. الحاجات دي ما بيجيش من فراغ يا أيوب، الحاجات دي بتيجي من زرعة الإنسان. فطبيعي أن أنت تبقى متألم على الأرض. طب بص بقى النصيحة بقى، لكن كنت أطلب إلى الله. يعني برضو يعني هو بيعزيه بس في الحقيقة برضو بيوبخه. قال له عارف أيوب لو أنا كنت مكانك كنت صليت، بدل ما انت قاعد كده معلي صوتك وبتتغضبان من ربنا وبتقول كلام ضد ربنا وراجل ما قالش حاجة يعني، وبتحسد الناس وراجل ما حسدش الناس ولا حاجة، بس يعني ايه، بدل بقى الصياح بتاعك ده وتصلي. انا لو مكانك كنت صليت، لكن كنت اطلب الى الله. لو انا كان حصل للمشقة اللي جات لك ديت كنت دخلت مخدعي، بدل التذمر بدل الغضب كنت صليت. طبعا يعني اولا الكلمه صح، ما الكلمه صح جدا، وناخدها درس لينا، درس رائع. لكن كنت اطلب من الله في ضيقه في تجربه، واسكين في حنانه واسكين في قوته، فبنلتجئ اليه كابناء لحضن ابيهم.
نصيحة حلوة ورائعة ونتمسك بها، بس يعني أعلي فازة تتكلم في الواسعة، ما هو كلام سهل، واحد فضيء أو تعبان يقول له بصراحة لو كنت مكانك ما كنتش عملت اللي انت عملته ده، صلي يا رجل ماشي. ما يعني ما انت بتهلقه في الصلاة، انت كده بتخليه ينفر من الصلاة لما انت تقولها له بالطريقة ديت. يعني هي فعلا الصلاة هي الملجأ، بس الطريقة اللي انت بتقولها له بيها، طب مانيش مصلي. يعني احنا مرات كتيرة بندفع الآخرين لنبذ الروحيات بالطريقة اللي احنا بننصحهم بيها، بالاسلوب اللي فيه زي ما احنا حاسين في الكلام، يعني في نوع من الترفع كده على ايوب. مالك هذا الدوشة اللي انت عملها، بتدخل تصلي يا راجل، ايه اللي صار تحل لك المشاكل كلها؟ كلام صح، بس زي ما احنا شايفين لا طريقة الإلقاء بتاعته، ولا الروح اللي بتتقدم فيها النصيحة، ولا الواقع بتاعك ألفاس كده. يعني انت لو جالك يعني جزء من اللي جه لأيوب كان زمانك دلوقتي ما يعني تصرخ اني معذبة، مش بدينه يعني، ما قد سمعنا بصبر أيوب، ما شفنا زي أيوب، فما فيه زيه فعلا، ما فيه زيه. فالكلام في الوسع يعني، لكن ايه برضو نقول له كتر خيرك ألفاس، هي فعلا نصيحة كويسة ان الواحد فينا في الضيقة في التجربة يطلب من ربنا، زي ما قال لنا القديس يعوب على احد المشقات فليصلي، صح. لكن كنت اطلب الى الله وعلى الله اجعل امري، هي لذيذة بصراحة. يعني احنا يعني ناخدها كآية رائعة، لكن كنت اطلب الى الله وعلى الله اجعل امري، يعني كنت اسلم امري في ايدين ربنا وهقول له ما يحسن في عينيه يفعل، فهو الرب. الكلمة اللي قالها عالي لما حفني وفنحاس راحوا والتابوت اتاخد، لا لما قال له صموئيل انه في قضاء جاي عليك، هل هتقبل ذبيحة على عالي ولا بيت عالي، قال له هو الرب ما يحسن في عينه يفعل. حلو، نوع من الايه، وعلى الله اجعل امري، يعني سدم امر ربنا، القي على الرب همك فهو يعولك. حلو، ناخد الدرس ده لينا في الضيقة في التجربة، بدل ما نقعد نشتكي، بدل ما نقعد نحكي للناس. في الحقيقة يا بصراحة هيعملوا لنا ايه الناس؟ يعني انا منكرش برضه، عشان يعني بقى يعني ممكن الواحد يبقى له يعني أليف 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 أليف، يعني اراها مثلا زوج وزوجته اراها في صداقة حميمة، يعني هو الواحد بيبقى يعني هو بينفس شوية ضعفنا، ما بننكرش يعني عن المضايقة اللي جوانا، بس في الحقيقة الأفضل من كل دوت ياريت نرتقي لهذه الدرجة يدهلنا المسيح، إنه أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري، أسلم أمري في إيدين مين؟ في إيدين ربنا. طب يكمل بقى يقول له بص لو عملت بقى أنت كده أيوب، لو بدل الدوشة اللي أنت عملها لنا ديت والصراخ والعويل بتاعك، لو كنت دخلت وصليت وسلمت أملك لربنا، بص ربنا هيعمل لك إيه؟ الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. كان ربنا يعمل عظائم وعجائب، حاجة تفوق تصورك. طب هيطلعني من المشكلة دي إزاي؟ طب هيحلها إزاي؟ طب هيحل الأولى ولا يحل التانية؟ قال له عجائب، بعجائب فوق تكلمت، يعني عشان افهمكم كلمة عجائب يعني حاجة فوق فكر الواحد، فوق ادراكه، فوق تصوره، ومش اعجوبة ولا اتنين ولا تلاتة، عجائب لا تعد، سلطان مطلق لله. سلم امرك لربنا وشوف ربنا هيعمل ايه. فاكرين لما كانت في مجاعة وأليشع قال انه غدا في مثل هذا الوقت تكون إيفة الشعير وإيفة القمح، فواقف الجندي اللي على باب الملك قال له ما هيفتح لنا قوة السماء، اللي انت بتقوله ده هيجي منين قمح وشعير بكرة؟ قول لي هيجي بعد 4 أشهر، ماشي هنزرع، الحصار طبعا يتفك الأول ودي يعني معجزة، وبعد كده بقى نزرع ونحصد بعد 4 أشهر، ماشي، لكن تقول لي بكرة؟ ما فعل الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، فعلا الله بيتدخل بطرق فائقة. ياريت يا أحبائي يعني المسيح يدينا أن يبقى لنا هذا الإيمان وهذه الثقة، في الضيقة نلتجئ لله، أسلم لله أمري. طب هيعمل إيه؟ أنا ما أعرفش هيعمل إيه فعلا يا أحبائي، يعني ظروف اللي احنا فيها سواء كان على مستوى الكنيسة، بصراحة يعني أقولها لكم منتهى الأمانة، وعلى مستوى البلد، يعني لا الحال هنا يسر ولا الحال هنا يسر، يعني مطبخة بشدة داخليا وخارجيا. يعني مش عايز أنا أحكي في السياسة، بس في الحقيقة لما الواحد يعني بيبص للأحداث اللي بتحصل في البلد والأحداث اللي يعني شوية هي ظهرة في السطح في الكنيسة، بصراحة يعني حاجة ما تطمنش، ما تبشرش بالخير لا كده ولا كده. لكن فعلا الفاعل عظائم لا تفحص وعجابه، طبعا ما نعرفش يعمل، بس أنا واثق إن ربنا هيعمل عمل عظيم، عمل فوق تصورنا، رغم إنه المعطيات ما هو الإنسان بيقيس النتائج على المعطيات، في واحد اثنين ثلاثة الناس بتوع الرياضة يعني معطيات، ومن المعطيات دي تبقى أفضل النتائج هتبقى كذا. إحنا المعطيات اللي عندنا أفضل النتائج يعني حاجة سودة، قالكم بصراحة بالمعطيات اللي قدامنا ديت. طب ويا نبي بقى اللي يعني شو دي المعطيات اللي عندنا، يعني ما فيش نتيجة هتطلع برة هذه المعطيات، ما تيجي منين جماعة بتوع الرياضة؟ يعني مش عارف أفهم لكم، ما فيش. بما أن إذا فتم كده يبقى ده إذا دي بقى إيه ده، يعني لما ربنا يكرمنا قوي. لا، الفاعل عظائم لا تفحص. طب افحصها لي، طب جت منين؟ ما أعرفش جت منين، بس هو بيعمل عجائب حلوة. أحبائي أن الواحد يعني ما أحبائي يعني لازم عندنا رجاء في ربنا بصدق، مش 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 أفيونة زي ما قال ماركوس، لا ده يقين، واليقين ده هو تراجع لخبرات قديمة شوفنا في معاملات الله في القديم وفي الجديد وفي حياتنا وفي حياة المحيطين بينا. فعلا فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، حاجة ما تخطرش على بال واحد. ازاي؟ مين كان يقول يا احبائي انه المنشور اللي طالع عدينا لسه كنا ختمين سفر أستير؟ مين اللي كان يقول انه ممكن الامور، يعني مفيش معطيات تقول انه في حاجة تبشر بالخير؟ لا، ده ربنا يعني مش عايز اقول قلبها، في الحقيقة هو عدلها، هو ما بيقلبش، هو بيعدل اللي مقلوب. الفاعل عظائم لا تفحص، اي حلوة احبائي ان الواحد يعني يقولها كده بالايمان، وقت ما تبقى ظلمة حالكة، وقت ما تبقى زي ما بقول لكم المعطيات كلها لا تبشر بخير، لا انا عندي ثقة انه فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. اديك امثلة يا ايوب للعظائم في السر. في الحقيقة بقى انا بقول لإليفاز قول بقى، يعني مادام هتكلمنا عن حبيبنا، عن الهنا، عن الله، عن ضابط الكل، عن ابونا السماوي، قول يعني كده احنا نحب نسمع منك. كل من يمجد الله يا احبائي، كل من يظهر جلال ربنا، كل من يظهر عظمة الله، عايزين نسمع. ما هو الكلام ده بقى هو اللي فعلا بيعزي، وهو اللي بيفرح، وهو اللي بيسند، وهو اللي بيشجع، وهو ده يعني لهجنا في كلمة الله انه بنتغذى. قول يا عم حك زي ما انت عايز الفاز، احنا كنا يعني واخدين جنب منك في الاصحاح والنص اللي فاتوا، لا قول في اللي جاي زي ما انت عايز. قال لك هقول لك انا، بص سلطانه، بص قدرته في الطبيعة، قول ايه؟ قال لك المنذر مطرا على وجه الارض. دي من عظائم ربنا؟ طبعا من عظائم ربنا. المطر بمفهوم المطر شتاء، والمطر بمفهوم المطر ده بينزل من السماء. كل اعمال عناية الله للارض الاثنين فعلا يدلوا على عظمة ربنا. المنزل مطرا على وجه الارض، احبائي المطر ده معجزة. يعني المطر بحار وانهار وينابيع ومحيطات تمثل 70% من الارض، الشمس ضربة فيها تبخرها. لو جبنا كل غليات العالم، غليات نووية، مش يعني غلالات بالكهرباء ولا نووي، ولا تبخر 10% من المسطح بتاع 70% في الأرض، الأرض نسبة الماء فيها 70%، قرص الشمس ده بيخلي 70% من المحيطات والبحار والأنهار والينابيع دي إيه؟ الماء تتبخر فيها. حاجة يعني حاجة ملهاش تصور. بقول لكم لو عملنا يعني نووي مش هنعرف نبخر مية محيط وطلعت لفوق. ده لو هنجيب بالونات هوليوم معيا كانت علشان نرفع المية اللي بتتبخر ديت في شكل بخار المية، طيب طلعت فوق عايزين رياح تزق في السحب دي، ما في كلها حاجات فائقة. طيب السحابة دي فيها شحنة موجبة دي فيها شحنة سالبة، الاتنين يتحركوا يقابلوا بعض يحصل رعد فيش ينزل يا شتا. عجب يعني احنا واخدين المطر ده كده يعني الدنيا بتشتي، الدنيا بتشتي، المنزل مطرا على وجه الارض. طب دي بقى تعمل ايه يا ربي؟ قال دي تعمل ايه؟ المرسل المياه الى البراري. ما هي المية دي موجودة في حتت وفي حتت تانية لا. طب الحتت التانية دي عشان تعيش عشان تبقى فيها حياة لازم مية. طيب تعالوا نعمل مشروع لنقل المياه. ده يعني قعدوا كده يفتكسوا عايزين يوصلوا مية النيل لسينا. طبعا هم خافوا اسرائيل تاخدها، بس سيبنا من اسرائيل دلوقتي. ايه ده؟ وكان القذافي كان عايز يعمل نهر عظيم، حاجة قدرات مادية وإمكانيات فائقة عشان يدوبك ننقل شوية من مية النيل مثلا نوديهم حتة إيه؟ نحفر مثلا قناة ولا حاجة زي كده. لا تعالوا بقى ربنا عندنا شوية مية هنا، طب وبقية الأرض عايزين نرويها بالمية، المطرة دي بقى إيه نقلناها وخليناها شتت في الحتت اللي ما فيش فيها مية. عجائب، طبعا عجائب. المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري. أنا باخد منها معنى رمزي يعني، هي حلو التأمل في قدرة الله يا أحباء. صاحب قدرة لا نهائي، القدرة اللا نهائية ديت مزخرة لخدمتي أحباء. يعني كلام لما الواحد يفكر فيه، إذا كانت قوة الله لشفائهم القدرة الفائقة ديت دي بتعمل من أجلي، من أجل خلاصي، من أجل تدبير حياتي، من أجل أعالتي. حاجة أحبائي يعني عشان كده بنحب نتأمل في الله، عشان كده حتى في القداس وخصوصا القداس المرقسي القداس الكلوروسي الأنهار والينابيع والبحار والمحيطات وكل ما فيها سرح. عم ماري مرقس في الخلق. طب ودي إيه لازمته؟ بنقولها في القديس الباسيلي بس صغير، خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. القديس باسيليوس يعني إيه جمعهم يا عم ماري مرقس بقى فرد فيه. بنتأمل في قدرة الله. شيء رائع أحبائي إن إحنا يعني الإله ذو القدرة المنيعة ديت ده إلهنا اللي بيحبنا اللي بيعمل من أجل خلاصنا. المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري. طب ده سلطانه في الطبيعة. طب سلطانه في شؤون البشر يقول له في الآية 11 الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزنون إلى أمن. قدرته بقى في وسط البشر إيه؟ يرفع المتضعين. الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزنون إلى أمن. فاكرين مردخاي المتضع اللي كان جالس على باب الملك؟ شوف ازاي ربنا ايه، شوف ازاي ربنا رفعه، ازاي رفع استير بنت اليتيمة اللي موجودة في ارض السبي الجاعل. وطبعا متضع جدا لان كانت بتطاوع مردخاي في كل اللي بيقوله له. الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزنون الى امن. تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمان الافتقاد. خبرة امنا قالت لنا ايه؟ انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع مين؟ إيه؟ البسط دول يترفعوا ازاي؟ قال لك دي قدرته. الجاعل المتواضعين في العلا دي قدرة الهية احبائي. فيرتفع المحزنون الى امن. ايضا في سلطانه على البشر مش بس يرفع المتضعين لكن يحمق مشهورة المتكبرين. الآية 12 المبطل أفكار المحتالين فلا تجري أيديهم قصدا. ناس المحتالة، ناس الأشرار قدوا يخططوا وهم واثقين أن تخطيطهم لن يبوء بفشل، لن يستطيع إنسان أن يقف أمامه. طب ربنا أبطل أفكارهم، واللي بيظن ان هم هيعملوه ربنا وقف اعمالهم. المبطل افكار المحتالين فلا تجري ايديهم قصدا. تملي احكاية الانسان في كبريائه يعني انا اقول لكم بصراحه يعني انا مش بتكلم في السياسه بس يعني انا بحب ايه كل حاجه يعني انا شايفها في ضوء كلمه الانجيل. الاحداث اللي مثلا حصلت بتاعه ثوره يناير وما تبعها يعني انا يعني اكتر حاجه مفرحاني في الموضوع ايه؟ انه في ناس كانت بتخطط. ما يهمنيش مين اللي جه بعديهم، ما يهمنيش، دي مش مشكلتي انا، انا في حدث حصل فانا يعني شايف في رؤيه معينه. طب دول مشوا اللي جايين احلى او حش، ما يخصنيش الموضوع دوت، انا يخصني الحدث نفسه. ناس قاعده تخطط وترتب وبتظن انه مهما سحقوا في الناس ومهما ظلموا تخطيطهم ماشي وترتيبهم ماشي، وما كانوش يعني ما كانوش يخطر على بالهم يا احبائي انه ممكن الناس دي تتحاسب، ممكن تتحاكم، ممكن كان موضوع يعني ولا في الكابوس. فعلا المبطل افكار المحتالين فلا تجرى ايديهم قصدا، يقعد يرتبوا وهم واقعين في زونهم ما فيش حاجه هتقف قدامهم، ترك هناخدها ونسلمها للولد ويعني ايه وخد عندك 30 40 سنه تاني، ما فيش حد هيقول لا، ما فيش حد هيفتح بقه، واللي احنا بنخططه هيحصل وفي غباوه هنشوفها دلوقتي مع ايوب وفي تطبيقها على الاحداث ايه تصرفوا في غباوه. وإذا بالأمور انقلبت بصورة فائقة، يعني أنا لو حد سألني مثلا الحكم الأخير اللي صادر على حسني مبارك ما يهمنيش، يعني حتى يطلعوا براءة يعني الموضوع ده مش شغلني إطلاقا، بس يعني أنا كنت متضايق جدا من إنه إحنا بنسلم كتكية كعزبة أو واحد وبيسلمها لابنه ويعني ما حد يتكلم وحد يفتح بقه، ده انا ولا احنا قطيع غنم. دي في حد ذاتها كانت فيها مهانه، فيها يعني تحقير لشعب كده، واحد كده بيخطط كده وهياخدنا كده يعني ايه زي ما هو بيرتب وزي ما اللي حواليه بيرتبوا ويروح مسلمنا لابنه والغنم دي تتساق، دي مهينه جدا. لذلك انا 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 فرحت بالحكم اللي صدر، لا لشيء الا انه لا يذكر في التاريخ انه ده يبقى رئيس لينا، والفتره دي تدرس كفتره يعني طبعا هي هتدرس في التاريخ بس يعني ما يتحطش في ذاكره مصر انه الراجل ده يبقى رئيس بعد ما يصدر اسرع عليه الحكم دوت، لانه فيها شيء من التحقير لينا. ادي كل اللي بيشغلني في الامر، يطلع بقى هو براءه ما يشغلنيش خالص الموضوع دوت، مجرد انه ده حصل ده أمر يعني مبتهج بيه جدا وأرى فيه إيد ربنا بصورة فائقة. يعني رؤيتي المبطل أفكار المحتلين فلا تجرى أيديهم قصدا، نفس المعنى بقى يقوله بشكل آخر، الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين، فتتهور يعني تنهار. الآية دي على فكرة اقتبسها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3، الآخذ الحكماء بمكرهم، الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. من عظمة الله، من اقتدار الله، من سلطان الله، الناس يعني الحكماء اللي بيقعدوا يخططوا وبيقعدوا يرتبوا ويرتبوا الأمور يظن إنها يعني هيئوا البرلمان الأخير اللي قبل الثورة للتوريث، في غباوة مطلقة، غباوة مطلقة انه ما خلوش ولا حد من المعارض، غباوة إيه؟ وظنوا يعني ان هم كده رسموا الخطة والخطة ناجحة واحنا بنحط الامور في المسار اللي احنا عايزينه. الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين، بينما هم يزعمون انهم حكماء زي ما قال الكتاب صاروا جهلاء، أو كلمة أمنا العذراء شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الإنسان يحبه اللي يقعد يخطط ومش عامل حساب إنه فيه يعني فوق العالي عالي والأعلى فوقه ما يلاحظ في أي ترتيب في الحياة، فاكر نفسه يعني خلاص هو اللي بيخطط وهو اللي بينفذ وما فيش حاجة هتقف قدامه. إذا في لحظة فعلا كل التخطيط دوت يفشل، الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. دي معاملات الله في التاريخ كله، احنا بس ده عشان احنا احداث احنا عايشينها، لكن هكذا تعامل الله في القديم مع بابل ومع ماد وفارس ومع اليونانيين ومع الرومان ومع العرب لما حكموا معظم بلدان العالم. دي سياسة يعني, ده أسلوب ربنا في التعامل, سياسات الله مع الأرض. تاني يقعد يخطط ويخطط ويفتكر أنه مفيش حد يعني حي يبطل تفكيره وخططه ومشورته. الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. عارفين أحبائي لما عملوا الاستفتاء اللي على الدستور, مش سياسة, أنا لا تعنيني السياسة في شيء إطلاقا, أنا أحداث بشوف فيها ربنا بس, ويعني بكل حمية نعم للاستفتاء بتاع الدستور, ويعني حصل حشد وحصل إيه وانتصرنا وزي ما خططنا نجحنا. الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. أكتر واحد كانوا حاطين يعني اعتماد عليه في الانتخابات اللي استبعد دوت بسبب أمه الأمريكية, والبند دوت هو كان البند في الاستفتاء بتاع تعديل الدستور, وقالوا عليه نعم, وهو في الآخر اللي تسبب فيما حدث. فبقى بهذا الإيمان أنا بأنظر لكل الأحداث اللي بتحصل, كل الأحداث اللي بتحصل. هذا ابن آدم يخطط يعني ويرتب, ممكن الحكاية تاخد وقت, وأنا مش مستعجل ربنا يعني, مش بقوله لازم دلوقتي تفشلها أهو عاملين لنا بلدنا دستور هي حالتها غم, لكن يعني تنجح, ممكن تنجح, بس أنا وقت في الآخر واثق إنه الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. عايزين تحكوا فيها قصص, كتاب مليان. أخي توفل خطط ورتب وعمل, وربنا إيه في لحظة أفسد مشورة أخي توفل بحشاي الأركي. إيه همان خطط وعمل ويقرأ خطة ما يعني, وراح جاب الصليب. الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. إيه ياما مؤامرات حيكة ضد الكنيسة في الظلام وفي العلم. صدقوني أحبائي, يعني أنا بقول لكم يعني أنا فرحان بربنا, يعني أنا ما تعنينيش قصص النجاة في ذاتها, لأنه وارد أن أنا يعني أسحق تحت يد ظلمة, والله ممجد في كل الأحوال, بس يعني مش كقصة نجاة بقدر ما هي يعني تدخل الله. الإنسان اللي بيقعد يخطط ويرتب وبيظن أنه هو بيمتلك الأمور, إذا في لحظة يا أحبائي يشوفوا اللي عملوه فينا في القديسين, كان واحد يناير ما كملش الاربعين, ما كانش جه 25 يناير, ربنا قلبها لهم, ربنا قلبها لهم. انا مش عنصري في فكري اطلاقا اطلاقا اطلاقا, ولان انا عارف ربنا مش كده, بس انا بشوف كبرياء الانسان وعجرفته, وزي الانسان بيتصور انه ممكن يعمل ما يريد في حياة ناس, وبيظن يعني انه خلاص انه امتلك زمام الامور, وما فيش عقل كان يتصور انه ما حدث يمكن ان يحدث. لكن فعلا الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. حلو ربنا, رائع ربنا, نعيش فرحانين بيه احبائي قد ايه, نعيش متكلين عليه قد ايه. مش بالضرورة النجاة تكون بحسب فكرنا, لكن بالضرورة في الآخر هو بياخد الحكماء بمكرهم, بس حتى ولو حصل لفترة شيء من الظلم ليكن برضه نواثق ان كل ده تدبير إله, لكن في النهاية سلطانه على البشر فائق. يبقى من ناحيتين, من ناحية ما هو بيرفع المتضعين الجاع للمتواضعين في العلا, ومن ناحية تانية أنه بيحمق المتكبرين المبطل أفكار المحتلين. لأنه زي ما بقول لكم مش تملي مشورة الأشرار بتنهار, لا, لأنه شفت أخاب خطط بمكر ضد نبوت اليزرعيل ونجحت الخطة, نجحت الخطة, ومات نبوت, مات نبوت. طب فين بقى الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة المكرين؟ لا, لما نبص لمعاملات الله يحبه، ما نبصش حلقات حلقة بس، لا بص السلسلة على بعضيها. ماشي، هو ظالم نبوت، طب فين نبوت دلوقتي؟ في الملكوت، ده استشهد من أجل تمسكه بالوصية، ما يبيعش تخم أبائه أرض أبائه. طب له مجد أبدي في السماء. طب وأخاب ربنا أطال إناته عليه، طب في النهاية أصر أخاب على الشر هلك ولحس الكلاب دم وذهب لمكانه. فلما نبص لربنا أحبائي بلاش ننحصر في حلقة، ويا طب ما هو نبوت مات، طب ما نبص بقية السلسلة. فلما بنبص بقى على الاسكيل الكبير دوت، فعلا رائع ربنا، فعلا نسلمه حياتنا وإحنا في كل طمأنينة وثقة وأمان. بصوا لما تنهار خطط المتكبرين دول يوصف حالهم، في النهار يصدمون ظلاما، تعبيرات لطيفة قوي، في النهار يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل. هدول الحكم يخططوا مش متصورين ان خططهم ممكن تفشل، واذا بها الخطة تنهار فتجدهم في حال يعني في النهار شايفها ضلمة، مش عارف يوجد مخرج لنفسه من اللي هو فيه، يتلمسون في الظهيرة كما في الليل، بيفقدوا البصيرة بيفقدوا الرؤية. فعلا الله يحمق مشورة المتكبرين، رفع المتضعين حمق المتكبرين. مش كده بس، بصوا دفاعه عن المساكين، كل دوت هو بينصح أيوب، بيقول لأيوب توب سلم لربنا أمرك وشوف ربنا هيعمل معك عجائب. يقول في الآية 15 المنجي البائس من السيف ومن فمهم ومن يد القوي. ازاي الله ينجي الانسان المظلوم؟ السيف مؤامرات قتل، اليد اعمال المكر والفخاخ، الفم الكلام اللي ضده. ازاي ربنا بينجي البائس؟ شوفوا مثلا داود لما شاول حصروا في برية زيف خلاص مات، ولا يمكن داود يهرب من ايد شاول، لكن ربنا المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي. قالوا لشاول الحق الفلسطينيين خدوا ارضك، راح صاحب الجيش وراح ياخد ارضه من الفلسطينيين، فداود راح ايه هرب. شيء فائق، منجي البائس. طيب المحصلة كل الكلام ده بقى لما تسمعه يا أيوب، كل ده لما الكلام ده احنا بنسمعه وبنقوله وبنردد فيه، فيكون للذليل رجاء. مهما بقى الواحد فينا انصحق، مهما اتظلم، مهما كان في ضيق، يا هدم ربنا بالروعة ديت، هدم ربنا بالقدرة ديت، فيكون للذليل رجاء، ما يأس ما يفقدش رجاء في عمل الله. وتسد الخطية فيها، الخطاة لما يشوفوا ازاي ربنا نجى الانسان التقي يبقوا في حال ذهول، تسد الخطية فيها، يعني مستغربين ازاي الفخ انكسر والعصفور دوت ايه نجا من فخ الصياد. يبقى حديث إليفاز قلنا من الآية 1 لغاية الآية 5 ثقة في خبرته، ادعو فلك من مجيب وانا رأيت. الجزء الثاني نصايح بيدعو أيوب للتوبة. الجزء الثالث والأخير اللي بيختم بيه بيوريله بركات التوبة من الآية 17 لغاية الآية 27، نعبر عليهم بسرعة. بيقوله في الآية 17 هو زطوبة لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. في الحقيقة أحبائي نصيحة غالية، ويعني لو أليفاز ما قالش غير الكلمتين دول يبقى كتر خيرك وكفاية كده. فعلا ده اللي حصل مع أيوب، بس هو مش فاهمه، هو بيقوله بس مش مدرك ايه ده بالنسبة لأيوب. هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. كل المتاعب اللي جات عليك يا أيوب ديت ربنا بيأدبك. أليفاز شايفها ان أيوب خاطي وربنا بينبه أيوب، لكن في الحقيقة أيوب تقي، لكن ربنا عايز مزيد من النقاوة لأيوب. بس في الحقيقة الكلمة دي فعلا هي كانت ده قصد الله من معاملاته مع أيوب، بس مش بالصورة اللي فهمها أليفاز. أليفاز فاهم إن الضيقات دي جات لك عشان أنت خاطي، وربنا جاب لك الضيقات دي عشان ينبهك تفوق ان انت خاطئ وتتوب. في الحقيقة اللي حصل مع أيوب ده فعلا تأديب، بس مش علشان أيوب خاطي، لا، لمزيد من التنقية. هنفهم مشكلة أيوب انه انسان بار وبالحق هو بار، لكن كان حاسس في نفسه انه هو بار، فدي الحتة اللي كان ربنا عايز يصلح فيها أيوب. كان حاسس اللي هو فيه ده هو يستحقه بسبب أعمال بر، هو بالحق عمل أعمال بر، لكن اللي هو فيه ده نعمة من الله مش استحقاق شخصي رغم بر أيوب. هذه كانت مشكلة أيوب. ففعلا هو ذا طوبة لرجل يأدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. قالتنا أحبائي فعلا يعني كل دقيقة ربنا بيسمح بيها، ثقوا انه دي دواء وربنا عايز يعلمنا حاجة، ومش هيتشال الدواء غير لما نتعلم الدرس. ما هو يعني ربنا مش هيدي دواء وقبل ما ينتهي الفعالية بتاعته تأثيره يروح سحبه، لا، قعد يزود الجرعة يزود الجرعة يزود الجرعة عشان توصل نسبة معينة في الجسم فتأدي الايه، تأدي الغرض. طب هنيجي في النص نسحب الدواء، ما استفدناش حاجة، ويمكن لو حبينا نعيد نفس المضاد دوت ما يبقاش له تأثير. لا، لازم نكمل الكورس، هو ربنا كده لازم يكمل الكورس معنا. فحلو ان احنا نخضع، حلو ان احنا نفهم اللي بيعمله ربنا ده لخيرنا. مش فاهم، طب رب فهمني، طب لحين ما تفهمني انا خاضع، اهو ده اللي مطلوب. واثق ان دي ايد ربنا اللي بتنقي ولاده. فلا ترفض تأديب القدير. كلمة لا ترفض في العبري ما تكرهش. ليه؟ لان الطبيعة البشرية بتكره التأديب، فربنا بيقول لا، ما تكرهش الألام، الألام دي في خيرك. الطبيعة البشرية ترفض الألام، لا، اخضع لما تيجي الألام دي، اخضع ليها، ذكر ان فيها خير ليك. ايضا كلمة لا ترفض تحتمل معنى تاني، انك ما تسيئش الفهم، ما تسيئش الفهم تجاه ربنا بحاجة من الاتنين. يا اما ربنا مش مهتم بيا، انا فكر ربنا سايبهم يحطوا ويشيلوا علي، لا 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 لا، لا ترفض تأديب ربنا. ايضا ما تسيئش الفهم بانه اصلا ربنا ما بيحبنيش، ما ربنا لو بيحبني كان حل لي المشكله. لا، لا ترفض تاديب القدير. يبقى لا ترفض ليها معنى ايه؟ ما تكرهش، لانه طبيعتنا ما بتحبش الالام، لا، اخضع. وايضا لا ترفض، ما تسيئش الفهم من جهه الله ان هو غير مهتم او ان هو ما بيحبناش. ليه؟ بص التلطيف بقى، لانه هو يجرح ويعصب. عارفين الدكتور في جزء متألم ما ينفعش يحط عليه مرطبات ومضمضات وهو مليان جراثيم وميكروبات، لازم نفتح الأول نطلع الميكروبات ديت، يجرح الدكتور الشاطر عشان ينظف. طب بعد ما ينظف يبتدي بقى ايه؟ يعصب، يبتدي يحط بقى المراهم اللي تلطف. لا يمكن هيحط الملطفات ديت وفي جراثيم جوه، لازم الجرح الأول، مشرط كده راح منظف. بس الحلو بقى في المشرط بتاع ربنا يعني على القد، ما يزودهاش، يعني هي محتاجة فتحة صغيرة، مش هروح فتح دي كده، على قد بالظبط وعلى قد احتمالي وفي الوقت المناسب. يعني دكتور شاطر قوي بس لازم هيمسك المشرط، لازم. طب اول ما بيجرح بيروح على طول بعدها راح ايه؟ خلاص، ما هو جرح اول ما يبقى في حتة كده، عارفش بيسموها ايه الجماعه بتوع الدكاتره، بس يعني واحد يفهمها كده بالمخ، يعني خراج مثلا، يروح فاتح لا كله طلع خلاص، دوسه كده صغيره وبعد كده بقى يحط بقى الايه، حط المرطبات. لا يمكن تتحط ديت قبل الايه، قبل الجرح دوت، لانه هو يجرح ويعصب. يسحق ويداه تشفيان، نفس المعنى بس زي ما قلت لكم السفر سفر شعري، فبي ايه بيقول نفس المعنى بأكتر من لفظ. يعني يبقى الخلاصة اللي عايز يقولها لنا علي فاز غد دلوقتي، يعني انتظر الرب، فلينتظر إسرائيل الرب. لما بيأدب التأديب للمنفعة، لما بيجرح بعد ما يجرح هيعصب، لما هيسحق بعد ما هيسحق هيشفي. يختم بقى يعني حديث خاص لأيوب، كل الكلام اللي قاله اللي فات كلام عام، قد رأيت وشفت والشرير، وإحنا قلنا يعني أنه الكلام ده ضمن يعني بينخص بأيوب، لكن يعني في النهاية كان كل الكلام اللي فات كلام عام. حتى بقى يكلم كلمتين لأيوب يعني إيه كلام شخصي. وفي الحقيقة كلمتين رائعين جدا لأنهم فيهم مواعيد وبركات إلهية. قبل ما أقول المواعيد ديت في حتة لازم نقف عندها بالنسبة لأليفاز، إنه بيتكلم عن مواعيد ربنا بثقة رغم إن هي مش مكتوبة عنده في كتاب. إحنا قلنا سفر أيوب دوت أيام أبونا يعقوب، كانت لسه الأسفار المقدسة ما اتكتبتش، فما فيش لسه مواعيد من الله في الكتاب المقدس. ورغم هذا أليفاز بيتكلم عن مواعيد الله بثقة يقينية كاملة، يا إما أن تكون إعلانات إلهية تأكيدات ربنا نقلها من جيل لجيل، فبيتكلم بثقة عن مواعيد الله. فإذا كان أليفاز يا أحبائي اللي معهوش كلمة الله المكتوبة واثق في الإعلانات الإلهية دي، فبالأولى إحنا بصوا البركات يقول له إيه، في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. ست شدائد يعني جات لك شدة وبعد كده شدة تاني أكتر وشدة تالتة أكتر شوية، يعني توقع تملي إنه في شدائد جاي من شدة لشدة. طب أنا احتملت شدة وخلصت، لا لسه في تاني ولسه في تالت لغاية سبعة كمال الشدائد على قد طاقة الإنسان وعلى قد تنقيته و يعني في ستة والسبعة جاي. ممكن أخدها بمعنى تاني، في ست شدائد ينجيك يعني ضيقات كتيرة بعدها عنك قبل ما توصل لك، نجت منها من غير ما تحس بيها من غير ما تشوفه، والسبعة اللي وصلت لك اللي انت حسيت بيها ما مستكش. فعلا ربنا بيعمل كده. يعني انا فاكر ضيقة بس في الحقيقة الضيقة ديت في ستة قبليها قبل ما يجوا ربنا ايه حاشهم. طب واللي جات لي دي نمرة سبعة دي اللي انا حسيت بيها، طب ولما جات لي وحسيت بيها نجاني ومسني السوق. في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. في الجوع يفديك من الموت، جوع جوع يعني مجاعة، يعني الناس كلها جعانة لكن انت بالذات في وسط المجاعة دي محمي. في الجوع يفديك من الموت، دي تدل على انه عناية خاصة. يعني في فترة ضد المسيح في ضيقات على الارض كلها. طب والكنيسة؟ لا الكنيسة معالة في موضع معد لها، حيث تعال هناك زمنين وزمان ونصف الزمان، ثلاث سنين ونص. يبقى الضيق بتعم الكل، المجاعة بتعم الكل، لكن انت بالذات في المجاعة دي انا ايه انا مشبعك. في الجوع يفديك من الموت، طبعا اخدها بقى بالمفهوم الروحي، الجوع والشبع الروحي والموت الموت الروحي رائع، بس يعني خدوا بقى الايات دي الهجوا فيها، هي من 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 الصياغ بتاعها يعني ليها واقع كده على الاذن. كل سفر ايوب كده، في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف، يموت او يسقط عن يمينك روف عن ربواتك او عن يسارك ربوات. جوع بينجي، حرب بينجي، من صوت اللسان تختبئ، صوت اللسان الكلام اللي ممكن يتقال على الإنسان تسوي سمعته كلام في حقه. بصوا مشبهها زي ضربة الصوت ضربة القرباك، يعني بصوا الكلام الموجع بص تأثيره من صوت اللسان، يعني واحد بيقول كلمة في حقك كأنه ماسك قرباك وبيضرب. طب عمل ربنا من صوت اللسان تختبئ، ينجيك من الكلمات الشريرة ديت، يا إما يظهر براءتك، يا إما يمنع الإنسان عن أن يتكلم، يا إما الإنسان يتكلم لكن يعزيك أنت، تبقى سامع الكلام ده بيتقال عليك لكن ربنا حاطط بلسان في قلبك. من صوت اللسان تختبئ، فلا تخاف من الخراب إذا جاء. يا أحبائي في خراب جاي، قال لكم بصراحة هضحك عليكم، في خراب جاي وخراب مستعجل، بس لا تخاف من الخراب إذا جاء. هنا الإيمان بقى أخواتي، مش الإيمان إن إحنا ما نكتس ضيقات، الإيمان إنه في ضيق جاي. يكفي إن المسيح قال ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وإلى الآن ولن تكون. ففي خراب جاي، لكن فلا تخاف من الخراب إذا جاء. هو ليه بيقول إذا؟ لأنه ممكن يضم الصديق من وجه الشر، ممكن ياخدني قبل ما الكم سنة اللي جايين دول يجوا، وممكن هات. طب لو قعدت حينجيك. يبقى حبيبي يعني أمين يا ربي يعني ما يجيبش، بس في الحقيقة حيجي. فلا تخاف من الخراب إذا جاء. خلاص يا ربي، يعني إحنا بنطلب طبعا من ضمن دايرة لا تدخلنا في تجارب، ربنا ينجي من الخراب بكل شكله بكل صوره وفي الداخل وفي الخارج. طيب إذا مقاصد الله، لأنه بيتمم أمر مقضي به على الأرض، أمر مقضي به على الأرض هيحصل. طب نقول يا ربي إيه، نجينا من الخراب دوت. فلا تخاف من الخراب إذا جاء، يبقى جوع بينجي، حرب بينجي، من اللسان بينجي، من الخراب بينجي. بصوا كمان يقول إيه، تضحك على الخراب والمحل. المحل اللي هي القحط الشديد، الجوع الشديد، يعني شوفوا مثلا أرض ما فيهاش مية، أرض قفر، كل ده يدخل في كلمة المحل. تضحك على الخراب والمحل، صاروا يبقى في خراب. مش هتضحك بقى لأن أنت عندك شيزوفرينيا مش دريان، لا أنت دريان قوي بالخراب اللي حصل، لكن فرحان بربنا، مطمن، مش لوحدك. يبقى كل الكلام يا أحبائي يعني ما نفهمش إنه النجاة من الضيقة إنه الضيقة ما تجيش، لا تيجي الضيقة، بس في الضيقة في الجوع هيأكلك، في الحرب هيحميك، اللسان اللي بيتكلم ضدك هيحفظك منه، في خراب جاي لكن انت ما تخافش منه، بل بالعكس تضحك على الخراب ولا تخشى وحوش الأرض. أقدر أخدها بمعنى عام، حماية من التقلبات الطبيعية في العموم، تقلبات في الطبيعة. لما في الأيام الأخيرة يقولك مثلا أن الشمس مش هتدي ضوء، أن قوات السماوات تتزعزع، طب ما دي حاجات في الطبيعة تخوف، زلازل وبراكين من علامات الأيام الأخيرة، الأزمنة الأخيرة. لا تخشى وحوش الأرض، لأنه مع حجارة الحقل عهدك. الحجارة دي يعني الواحد لما بيمشي بيتعثر في الحجارة، لا هو هيحفظ رجلك، فلا تصطدم بحجر رجلك. طبعا يعني عامل عهد ربنا ما بين الإنسان التقي وما بين الحجارة، ما بين الطبيعة. فعلا يا أحبائي، إن تصالح الإنسان مع الله الطبيعة نفسها تصطلح معه، لأنه مع حجارة الحقل عهدك ووحوش البرية تسالمك. الوحوش بمعنى الوحوش، الوحوش والوحوش بمعنى الناس اللي لهم طبع زي الوحوش. أن أرضت الرب طرق إنسان يجعل أعداؤه يسالمون. طبعا البابا كيرلس يعني في الحتة دي يعني بصراحة، ما هو يعني وحوش البرية تسالمك كبشر. ده عبد الناصر مرة قلب عليه قلبه، صوت ناس وحشة يعني كانت وبسبب مواقف تانية يعني طلب منه مثلا يروح يستقبل الامبراطور هيلا سلاس، البابا كيرلس رفض، قال له لا ده هو اللي يجيني، ده من ولادي. يعني مواقف زي كده، حصل سوء تفاهم ما بين البابا كيرلس وما بين عبد الناصر. عبد الناصر ده يعني زعيم يعني ما فيش، دي كانت الدول كلها تسمع كلامه مش الأفراد. فطبعا دي بالنسبة للزعيم ما تمشيش. طب والبابا كيرلس ماسك في ربنا. ليك مرة كان مسافر في سرية تامة، هيعمل عملية في قلبه عبد الناصر، ما يتملي أمراض الزعماء تحاط بالسرية. يعني أقول لك ده زعيم، فما الناس ما تعرفش العاية، كأنه يعني لو الناس عرفت أن الزعيم مريض يعني مش عارف إيه اللي هيحصل يعني. بس هو كده الزعماء ما نقولش أمراضهم، لكن الناس الغلابة عنده كانسر عنده مش عارف إيه ما نقول، لكن الزعماء لا. طيب فعبد الناصر زعيم ماشي، ده راجل مدني ويبقى زعيم، زعيم ماشي، ما هو رئيس زي بعض. فمسافرين روسيا عشان يعملوا له عملية في سرية، طبعا مش عارف حاجة، طبعا لازم كله يروح يسلم على الراجل وهو مسافر، بروتوكول بقى الدولة. فجأة البابا كيرلس راح يسلم على عبد الناصر، فأول ما جه راح حطت إيده على صدره كده، تاني يعني مش 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 عادي يعني الناس بتسلم كده يعني. لا ده حط له ايده كده. صفر نزل من الطياره على قاعده حربيه داخل يعمل العمليه هناك في روسيا. جاهزين كل حاجه. دخل قالوا له قلبك زي الفل. زي الفل ليه؟ ما انتوا عاملين الاشعاعات وعارفين والحاله تعبانه. قلبك كويس. ففهم بص برضه ما ربنا يعني برضه لما بيدخل ففهم ان دي لمسه البابا كريلوس. رجع بقى البابا كريلوس ده والدي بقى. والدي يعني. ويروح له البيت يعني كان يستقبل عبد الناصر البابا كريلوس في بيته. كانش يعمل كده. حتى مع زعماء كتير ما كانش يستقبلهم في بيته بيته الشخصي. وحوش البرية تسلمك. وحتى بقى الوحوش كان كل يوم كده الساعة 5 يشرب هو فنجان قهوة. كان يجي له كده ديب في الطاحونة. دي حقيقة. كل يوم الساعة 5 يروح يشرب له كده ايه لحستين من فنجان القهوة بتاع البابا كريلوس. بقى يعني مش المعجزات اخواتي يعني مش المعجزات. لكن بص التقوى اخواتي في حاجة من ريحته هتيجي كده بنعمة المسيح. وحوش البرية تسالمك. فتعلم ان خيمتك امنة. الخيمة دي البيت يعني. فيبقى في راحة في البيوت. راحة في وسط العيلة بتاعته. أمان حولين أسرته. وتتعهد مربدك ولا تفقد شيء. المربد اللي هو المنزل. تتعهد مربدك يعني تتعهده يعني تتولاه يعني ترعاه. يبقى عنده كده فطنة في تدبير أمور بيته وتدبير أمور عياله وعينه على البيت ويرشد بحكمة. بصوا الحكيم. بصوا الإنسان التقي. فتعلم إن خيمتك آمنة وتتعهد مربدك ولا تفقد شيء. وتعلم إن زرعك كثير وذريتك كعشب الأرض. من ضمن البركات اللي ادها لك ربنا كمان إيه؟ عيال كثير. بصوا البركات. في الجوع يفديك من الموت. في الحرب من حد السيف. من صوت اللسان تختبئ. لا تخاف من الخراب بل تضحك على الخراب اللي جاي. لا تخشى وحوش الأرض. خيمتك آمنة. زرعك كثير ولاد. بنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. بنوك البركة في العهد القديم كانت كثرة البنين. طب وفي العهد الجديد كثرة البنين برضو بس مش بالضرورة بنين حسب الجسد لكن بنين يا أولاد الذين أتمخض بيهم. من ضمن البركات الروحية يبقى له ثمار روحية كثيرة. تعلم إن زرعك كثير وذريتك كعشب الأرض. يختم النهاية بقى تدخل المدفن في شيخوخة. تروح للموت في شيخوخة يعني العمر الإيه؟ العمر الطويل لا يؤخذ في نصف أيام. تدخل المدفن في شيخوخة يعني رايح يموت وحسن وكمل رسالته أنهى دوره. تدخل المدفن في شيخوخة كرفع القدس في أوانه. القدس اللي هو الحصاد يعني الحصيد القمح بعد ما يتجمع ويتفرك الحنطة نفسها الغلة. كرفع القدس في أوانه يعني موته ودخوله للقبر زي بالضبط الحنطة لما بتجمع في أوانها. لو الحنطة اتثابت بعد أوانها تتفرك وتتنثر في الأرض وتضيع. لو حصدناها قبل أوانها تبقى الفريك اللي هو الحنطة غير الكاملة النضج. لكن كرفع الكتس في أوانه يعني يموت في الوقت المناسب في أفضل أوقاته. وده سؤال أنا فاكر كان مرة حد حتى فاكر اسمها يا مش معانا يعني كانت سألتني السؤال ده بتقول يعني مرة كنا نتكلم زار على الموت مش فاكر كان في الحديث بس فاكر سؤالها إنه يعني إنه إحنا بنموت في أحسن أوقاتنا. قلت لها في الكلمة دي أنا فعلا سمعتها من أباء بس عمري ما لقيت آية في الإنجيل بتقول الكلام دوت إنه الواحد بيموت في أفضل أوقاته. أنا سمعتها ويمكن قلتها في عظات في جنازات بس انا بديت كده انتبه. طب انا ما فيش عارف الانجيل بتقول كده. النهارده لقيتها. تدخل المدفن في شيخوخة كرفة القدس في أوانه. تدخل المدفن يعني تموت في الأوان المناسب، زي الحنطة لما تحصد في وقتها، أفضل وقت ليها، ما ينفعش قبل كده وما ينفعش بعد كده. يبقى فعلا ضمن البركات اللي ربنا بيديها الإنسان التقي أن يموت في أحسن أوقاته. يختم: ها إن ذا قد بحثنا عنه. بص يا أيوب، الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول يا ابني، ده ثمرة بحث وثمرة دراسة، ده كلام مش بسيط يا أيوب. ها إن ذا، طبعا بيختم برضو بنفس الإحساس بالإيه، بال يعني الزاد كده. هذه مشكلة أليفاز، هو أقلهم جرحا لأيوب، أقل واحد. كلامه كله مبني على خبرته وعلى رؤيته، وبرضه عنده احساس بيعني ايه، بانه يعني رجل ذو ثقل ذو خبره، اني رايت انا شفت. ادعو فهل لك من مجيب؟ عندك حد يقول ان الكلام اللي انا بقوله ده غلط؟ يعني شايفين احساس ايه اليفاز، هو برضه ختمها بنفس الايه، نفس الاحساس دوت. ها ان ذا قد بحثنا عنه، الكلام اللي انا قلته لك ده بعد بحث وبعد دراسة وكلام أنا متأكد منه كذا، هو ما فيهوش حاجة غلط. فاسمعه واعلم أنت لنفسك. نصيحة بقى يا ابني، اسمع كلمة اللي أنا قلتهم لك دول، يعني مش هتلاقي أحسن من كده، ما فيش يعني أفضل من اللي أنا قلته لك. فخد الكلمتين دول لنفسك وإيه، وعيش بيهم. ماشي، يعني نشكر أليفاز على الخبرة اللي هو بينقلها لنا، هي بس يعني هنقصقص منها حتة يعني ايه احساسه بذاته كده، مالناش دعوة، عندي حاجة ايه بينه وبين ربنا. ها إن ذا قد بحثنا عنه كذا هو، فاسمعه واعلم أنت لنفسك. طب عم أيوب بقى سامع، ها مطول باله أيوب، شوفوا ساعتين المرة اللي فاتت وساعتين المرة دي، فطبعا أيوب يعني طب اديني بقى سيبنا اتكلم، فنشوف بقى المرة الجاية أيوب لما يتكلم هو راخر هيخد له إصحاحين 6 و7، نشوف رد مين، رد أيوب. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. صلوا كده وانتم مروحين، عشان عبال ما تروحوا هيكونوا قالوا شوية شروط هيصفوا بيهم الـ17 واحد دول. مفروض يعني انهم كانوا مجتمعين النهاردة المجمع وقالوا هنحط القواعد اللي هنصفي بيها يعني، فوانتوا في السكة كده صلوا يعلم القواعد اللي قالوها ايه وهتصفي على مين، فنصلي ان ربنا يكمل الامور.